بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الدارمي رحمه الله تعالى المعروف بسنن الدارمي، وقراءتنا في كتاب الحج.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أي الحج أفضل. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الحج أفضل، قال: العج والسج. العج يعني التلبية، والسج يعني إهراقة الدم.
نعم، هذا أفضل حج، العج والسج. والعج والتلبية والرفع الصوت بها، فدل هذا على استحباب التلبية والإكثار من ذلك ورفع الصوت بذلك. والسج هو إراقة الدماء، فيريق الإنسان الدماء في الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نحر 100 بدنة في حجته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله:
فإنما الحج العج والسج يعني هذا من الشعائر العظيمة وأفضل ما يكون في الحج. نعم.
قال: باب ما يلبس المحرم ما ثياب. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى هو ابن سعيد عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال: لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليجعلهما أسفل من الكعبين. ولا تلبس من الثياب شيئا مسه روس ورس ولا زعفران. قال أخبرنا أبو عاصم
يعني فينهى عن لباس الطيب ما فيه طيب، من مس الطيب فلا يشرع المحرم أن يمس طيبا، ورس ولا زعفران هذا من الطيب. نعم.
قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. قال: قلت أو قيل أيقطعهما؟ قال: لا. قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم، قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أن لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قال رحمه الله: باب الطيب عند الإحرام. قال أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
فيكون هذا من محظورات الإحرام أن تلبس المخيط لا أن تلبس الخيط. كثير من الناس يفهم أو لا يفرق بين المخيط والخيط، فيظنون أن المراد بالمخيط الخيط، كل ما فيه خيط. ولهذا تجدهم يلبسون الساعات الجلد، إذا جاء يأتي بنعلين يأتي بالنعلين البلاستيك، ليس فيهما، لا يأتي بالنعلين من جلد ويكون فيه خيط. طيب، والإزار والرداء، أكثر ثياب فيه خيوط الإزار والرداء. أنت تلبس إزارا ورداء مليئين بالخيوط. المخيط يعني ما خيط وفصل على عضو، فلبس على ما فصل عليه، زي القميص هذا، أنا هذا مخيط. مخيط يعني خيط ليدخل في بدني. السراويل مخيط، أي خيط ليدخل هذا العضو فيها، وهكذا، هذا اسمه المخيط. فإذا لبس المخيط على غير ما فصل له لم يكن هناك محظور. يعني أنا لو جبت الثياب هذه وجعلتها رداء، لففتها رداء، لا إشكال. إذن المخيط الممنوع ما هو؟ نقول المخيط ما فصل على العضو ولبس على هيئته. إنما لو لبس، لو لف به البدن صار رداء أو إزارا، لا إشكال في ذلك. لا إشكال في ذلك. فيبقى لا بأس أن تلبس ما فيه خيوط، ساعة فيها خيط، حزام فيه خيط، نعلان فيما خيط، هذا ما فيه إشكال. إنما المراد بالمخيط ما خيط. نعم. الإحرام إذا جعل كبسول لا بأس، لأن هذا ليس ثيابا معتادا ولا يلبسه الناس هكذا. فإذا جمع بمشبك أو بكبسول أو بكذا لا إشكال في ذلك إن شاء الله. نعم. كما لو جمع باليد هكذا، أن تفعله باليد، أن تفعله بمشبك، أن تفعله بكبسول، أن تفعله بكذا، ما في إشكال. نعم. حتى ولو لكن ليس له بقى أكمام وليس له كذا، ولا ده لبس معتاد. نعم. إنما من أجل بعض الناس إذا لا يعني لا يحسن أن يلبس الإزار ورداء، فتجده بالنسبة للرداء يقع منه دائما وكذا، فيحتاج إلى أنه يضمه بحيث يبقى متسترا به، ما في بأس. كذلك أيضا الإزار إذا احتاج إلى كبسين، إذا احتاج إلى ربطه، أن يربط بخيط، أن يربط بكبسول، أن يربط بمشبك، أن يربط بكذا، الأمر في ذلك واسع إن شاء الله. نعم. ولا العمائم التي يغطى بها الرؤوس، فلا يغطي المحرم رأسه لبس المخيط، هذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء فالمرأة على عادتها التي تلبس سوى الوجه والكفين، فإذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، لا تنتقب ولا تلبس القفازين، ولا يمنع ذلك غطاء الوجه إذا كان بإسدال، يعني تكون كشف الوجه هكذا، فإذا خلطها الرجال فعلت هكذا، أو يكون لها إسدال من أعلى رأسها، إذا وهي ترفعه، إذا خلطها الرجال أنزلت هذا الإسدال، لكنها لا تنتقب على كل حال. ولهذا من لم يفقه مثل هذا فإنه جعل المرأة إذا غطت رأسها تكون غطت وجهها بالإسدال تكون مخالفة لقول النبي إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب. وفي بدائع الفوائد مبحث طيب جدا لابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب، ويبين أن الإسدال لا يخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس الخفازين، لأن المرأة ممنوعة من النقاب، والنقاب أن تشد على وجهها هذا الساتر مع إظهار العينين أو إحداهما، هذا هو النقاب، والمرأة ممنوعة منه إذا خالط الرجال وإذا لم تخالط الرجال، لكن هذا إسدال، يعني تغطي المرأة وجهها بشيء غير النقاب، كما ورد ذلك بسرد صحيح في أثر فاطمة بنت المنذر قالت حججنا مع أسماء فكنا نخمر وجوهنا، فكنا نخمر وجوهنا، وهذا فيه رد على من استدل بحديث أسماء الضعيف إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح أن يرى منها إلى هذا وهذا، وشار النبي الوجه والكفين. أسماء وهي في الحج كانت تفعل هذا، فكيف في غير الحج؟ وجاء أيضا من حديث عائشة وكان بعض ضعفه والبعض حسنه، كان إذا حذان الركبان أسدلت إحدانا ثوبها على وجهها، فالمرأة تكشف الوجه وإحرامها في وجهها، لكن إذا خالطت الرجال غطت الوجه وأسدلت على وجهها هذا الستر، ولا تكون مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، لأنها لم تنتقب أصلا، لأنها لم تنتقب. نعم. فالإسدال غير النقاب. نعم.
قال رحمه الله: باب الطيب عند الإحرام. قال أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم بأطيب الطيب. قال وكان عروة يقول لنا تطيبوا قبل أن تحرموا وقبل أن تفيضوا يوم النحر. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن هشام عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجده. قال أخبرنا يزيد بن هارون وجعفر بن عون قال حدثنا يحيى بن سعيد أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن أبيه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه وطيبته بمنى قبل أن يفيض.
نعم. قال الدارمي رحمه الله تعالى باب الطيب عند الإحرام. عند الإحرام أي قبله لا بعده. معروف أن المحرم يمنع من الطيب، لكن عائشة رضي الله عنها تقول كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرمه بأطيب الطيب، وجاء في الصحيح كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم إحرامه إذا أحرم ولحله قبل أن يطوف، قبل أن يطوف. من هنا قال العلماء لا بأس بالطيب قبل الإحرام ولو بقي أثره بعد الإحرام، ما في إشكال. فعائشة كانت تطيب النبي، جاء عند البخاري حتى يرى الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، لأن الطيب كان له لون خام. فلا بأس للمحرم أن يتطيب قبل الإحرام ولو بقي أثر الطيب بعض الإحرام. طيب، ولحله قبل أن يطوف. لحله يعني يوم العيد بعد أن يرمي الجمرة، جمرة العقبة، ثم يحلق رأسه وينحر قبل أن يطوف. كان النبي يطوف في ثيابه بقى، لا في إزاره ولا رداءه، كان يطوف في ثيابه يلبس ثياب ويتطيب ثم يطوف بالبيت. فلا بأس بالطيب للمحرم ولو بقي أثره بعد ذلك، لكن الطيب يكون في الجسد لا في الإزار والرداء، يكون الطيب في الجسد، مفرق الرأس، في الرأس، في اللحية، في الوجه، في كذا. ولا يطيب الإنسان الإحرام، لا يطيب الإحرام، وإنما الطيب يكون في ماذا؟ يكون في البدن. طيب، لو انتقل مع العرق وكذا الطيب من الوجه إلى البدن، هذا معفو عنه، هذا معفو عنه. نعم.
قال رحمه الله باب النفساء والحائض إذا أرادت الحج وبلغت الميقات. قال حدثني عثمان بن محمد قال حدثنا عبده عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نفست أسماء بمحمد بن أبي بكر بشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن تغتسل وتهل. قال أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل.
نعم. قال باب في النفساء والحيض إذا أرادت الحج وبلغت الميقات. وهنا مسألة، هل يشترط للإحرام الطهارة؟ هل يشترط أن يكون المحرم طاهرا أم لا؟ الجواب لا يلزم الطهارة للمحرم، بل يحرم الجنب وتحرم الحائض والنفساء، لكن الممنوع أن تطوف الحائض والنفساء إلا إذا طهرت، إلا إذا طهرت. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي، غير ألا تطوف. فالممنوع للحيض أن تطوف وعندها حيضها، إذا طهرت طافت، لكن الإحرام لا يمنع. والإحرام ما هو يا إخواني؟ نية الدخول في النسك عند هذا الميقات. فأسماء بنت عميس رضي الله عنها نفست، أي ولدت محمد ابن أبي بكر، ولد محمد ابن أبي بكر عند ذي الحليفة وهو الشجرة، هذا المكان يعني عند شجرة بذي الحليفة، ومع ذلك أمرها صلى الله عليه وسلم أن تحرم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها، وقتها كانت زوجة لأبي بكر. طبعا أسماء بنت عميس تزوجت من؟ تزوجت أبا بكر وعلي بن أبي طالب وجعفر ابن أبي طالب، فهي مرأة كريمة تزوجت أكرم الناس، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي طبعا من مهاجرات الأول، هاجرت إلى الحبشة، هاجرت إلى إيه؟ إلى الحبشة. طبعا اليوم لو تأتي امرأة صالحة مثلا طلقها زوجها فتزوجت غيره، ثم طلقها فتزوج غيره، أو مات فتزوج غيره، اليوم للأسف الشديد المجتمع يحكم على هذه المرأة بأنها إيه؟ هذه امرأة صاحبة رجال، هذه امرأة قليلة الحياة، هذه امرأة كذا وكذا، حتى صار المجتمع يحكم على المرأة الآن إذا مات زوجها وهي ابنة العشرين أو الثنتين والعشرين بقيت تربي ابنتها إلى الممات. يا لها يا أخي من حصر والله، سبحان الله، المجتمع يحاسب المرأة الآن. لا 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 لا، تتزوج، هذه قليلة الأدب، هذه قليلة الحياة، تريد الرجال وكأنما تريد الرجال في الزنا. نعم في طبعا المرأة تريد الرجال، وما ليه تريد رجلا صالحا تعف نفسها، ولهذا غير مستحب شرعا؟ بالعكس، المرأة سليمة الفطرة هي التي تريد الزواج، والرجل سليم الفطرة هو الذي يريد الزواج، ولهذا لا يعزف عن الزواج إلا فقير أو مريض عنده عجز. أما واحد يدعي السلامة من مرض البدن ومن الفقر ويقول أنا لا أتزوج، كيف لا تتزوج؟ لماذا؟ حتى ولو قصدت العبادة بذلك فأنت جاهل، أو يكون الإنسان مريضا نفسيا. ولهذا الذين يعزفون عن الزواج أكثر الذين يعزفون عن هذا فهم مرضى نفسيون، عندهم أمراض نفسية، وإلا سليم الطبع والفطرة يسارع بالزواج، يسارع بالزواج مباشرة. نعم. فأسماء بنت عميس حاضت نفست وولدت محمد بن أبي بكر عند الميقات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل، فدل ذلك على أنه لا يلزم للإحرام الطهارة، بل يلزم للطواف الطهارة، أما الإحرام فلا يلزم له الطهارة. نعم.
قال رحمه الله:
طب هل لها أن تأخذ عقاقير لتأخير هذا، لتأخير الحيض حتى لا تحيض في هذا؟ نقول لا بأس، قال العلماء لا بأس بذلك ما لم يضرها، لا بأس بذلك ما لم يضرها. نعم.
قال: باب في أي وقت يستحب الإحرام. قال: أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم دبر الصلاة. قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا النضر وابن شميل قال أخبرنا أشعث عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أو أهل في دبر الصلاة.
في أي وقت يستحب الإحرام؟ ذكر حديث ابن عباس أحرم دبر الصلاة، يستحب أن يقع الإحرام دبر صلاة. صلاة ماذا؟ أي صلاة؟ صلاة فريضة، فإن النبي أحرم بعد صلاة فريضة، صلاة الوتر، تحية المسجد، نافلة مطلقة، يستحب أن يقع الإحرام بعد صلاة وليس للإحرام صلاة. انتبهوا أخواني، يستحب أن يقع الإحرام بعد صلاة وليس للإحرام صلاة، ليس الإحرام صلاة خاصة، نقول صلاة الإحرام أو ركعة الإحرام، لا ليس الإحرام صلاة خاصة، وإنما الإحرام يستحب أن يقع بعد صلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب في التلبية. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى وابن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبى قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال يحيى: وذكر نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يزيد هؤلاء الكلمات، لبيك والرغباء إليك والعمل لبيك لبيك.
نعم. قال: باب في التلبية. التلبية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهذه تلبية التوحيد على خلاف ما كانت تلبي به قريش حينما كانت تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك، فكانوا يلبون بالشرك ويهلون بالشرك. أما تلبية المسلمين فهي تلبية التوحيد، ولهذا جاء عند مسلم من حديث جابر أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، بالتوحيد. وما التوحيد؟ لبيك اللهم لبيك، أي إجابة لك بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه تلبية التوحيد. وأبرز معلم في الحج التوحيد، أبرز معلم من معالم الحج التوحيد، التوحيد. هذه التلبية هي المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال: هل يشرع الزيادة على هذه التلبية؟ اختلف أهل العلم، منهم من قال نتوقف يرحمك الله ولا نزيد على هذه التلبية، ومنهم من قال لا بأس بالتلبية، فالتلبية إن كانت هذه مأثورة، لكن هذا جنس التلبية، جنس كجنس الذكر. النبي دعا في السجود، لكن هل لو زدت عن دعاء النبي في السجود يكون هذا محظورا؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم شرع الذكر بكذا وكذا، هل لو زدت عن هذا الذكر يكون ممنوعا؟ لا بأس. ولهذا جنس التلبية أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو زاد الإنسان عن ذلك، لو زاد الإنسان عن ذلك فلا بأس، فقد ورد ذلك عن الصحابة، مثل ما ورد هنا عن نافع كان يزيد هؤلاء الكلمات لبيك والرغباء إليك والعمل لبيك لبيك، وكان أبو هريرة يقول لبيك إله الحق لبيك. نعم. الهلال ولا لا اله الا الله؟ الهلال لا اله الا الله. نعم. التهليل والتكبير، التهليل هي قولة لا اله الا الله، والتكبير الله اكبر. نعم.
قال رحمه الله: باب في رفع الصوت بالتلبية. قال: اخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن خلاد بن السائب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبرائيل فقال: مر أصحابك أو من معك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال. قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر بإسناد النحو بإسناده نحوه.
دل هذا على استحباب رفع الصوت بالتكبير، وسبق معنا الحديث: إنما الحج العج والثج، والعج ورفع الصوت بالتلبية، حتى كان الصحابة تبح أصواتهم، لكن هذا للرجال، أما النساء فتسمع المرأة نفسها. نعم.
قال رحمه الله: باب الاشتراط في الحج. قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا هلال بن خباب قال: فحدثت عكرمة فحدثني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أريد أن أحج فكيف أقول؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي حيث تحبسني، فإن لك على ربك ما استثنيت.
نعم. هذا باب الاشتراط في الحج. والاشتراط في الحج أن يقول المحرم به لبيك اللهم لبيك، ثم يقول: ومحلي حيث حبستني، أي محل إحلالي حيث حبستني، أي حيث قدرت حبسي ومنعي من الوصول إلى الحرم وأداء المناسك، أو في أثناء المناسك ولم أستطع إكمله. فإذا اشترط المحرم ذلك فلم يتمكن من أداء المناسك فإنه يتحلل ولا شيء عليه، يخلع ثيابه ولا شيء عليه إذا حل بينه وبين ذلك مرض أو كذا. أما إذا ما اشترطا فإن عليه الحج أو العمرة قضاء، وعليه أن يذبح أيضا وهكذا. لكن إذا حصل إحصار ومنع وكان قد اشترط فلا شيء عليه. طيب سؤال، إذا عرفنا ذلك فهل الاشتراط مشروع لكل محرم أو من يخشى فقط الإحصار أو يخشى مرضا أو كذا؟ فهل كل محرم يقول ومحل حيث حبستني، أو هذا لمن خشي؟ الذي يظهر من السنة أن هذا لمن خشي على نفسه شيئا، لأن ضباعة هنا بنت الزبير رضي الله عنها قالت إني أريد أن أحج فكيف أقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك. في رواية يعني أزيد من ذلك أنها قالت إني أشتكي وإني أريد أن أحج، يعني إني مريضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلك حيث حبستي. لكن النبي ما كان يأمر به كل محرم، إنما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة لأنها كانت شاكية، فيلحق بها من كان يخشى الإحصار، من كان يخشى مرضا. هذه السنة. لكن لو قال الإنسان وغير مريض لو قالها نقول هذا جائز، لكن السنة ألا يقول الإنسان إلا إذا كان محتاجا إليها، كان مريضا وشاكيا. نعم.
قال رحمه الله
من هنا أخذ العلماء من حديث الضباعة وكذا، أخذ العلماء الاشتراط في الاعتكاف، أن يشترط الإنسان في الاعتكاف أنه إذا طرأت له حاجة، مثلا أمي مريضة مثلا فأخشى أن تحتاج إلى طبيب أو كذا، فإذا احتاجت إلى طبيب خرجت فذهبت بها إلى الطبيب ثم عدت. قالوا لا بأس، لا بأس إذا اشترط أن يخرج إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس. نعم.
قال باب في إفراد الحج. قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرض الحج.
طيب كيف ذلك ونحن نعلم أن النبي حج قارنا، النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، والحديث قد أخرجه مسلم. نعم نعم. طيب القران يطلق على التمتع والقران، لكن هذا افراد، هنا افرض النبي، الرسول افرض الحج. نعم
افرض في الاعمال يا شيخ، في الاعمال اي دخل اعمال العمره في اعمال الحج فصارت اعمال واحده.
كيف يعني افرض الاعمال؟
يعني عمل اعمال الحج ونوى بها حج وعمره اجتمعت في الاعمال.
لا لا أحرم، لا هنا حج واعتمر دخلت هذه في تلك، لكن ما يقال أفرض الحج. نعم نعم. طيب إذا ساق الهدي معه يكون إيه، مفردا ولا قارنا؟ قارن. عبد الرحمن أيوة نعم، لأن حجة النبي صلى الله عليه وسلم إنما مرت بمراحل في أثناء الطريق، فمنهم من كان مهلا بالحج وحده، ومنهم من كان مهلا بالحج والعمرة، ومنهم من كان كذا وكذا، فهذه مرحلة من المراحل، هذه مرحلة من المراحل. نعم. لكن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قرانا، ولهذا ألزم النبي صحابة التمتع لمن لم يسق الهدي، هذه مرحلة بعد. نعم.
قال رحمه الله باب في القران. قال أخبرنا سليمان بن حرب قال أخبرنا أبو هلال قال حدثنا قتادة عن مطرف قال قال عمران بن حسين رضي الله عنه إني محدثك بحديث لعل الله أن ينفعك به بعد، إنه كان يسلم علي وإن ابن زياد أمرني فاكتويت فاحتبس عني حتى ذهب أثر المكاوي واعلم أن المتعة حلال في كتاب الله لم ينهى عنها نبي ولم ينزل فيها كتاب. قال رجل برأيه ما بدا له.
نعم، يعني إشارة إلى التمتع والجمع بين العمرة والحج، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن اكتال فيها البعض لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقدم. قوله أنه كان يسلم علي يعني من الملائكة، كانت الملائكة تسلم علي. وإن ابن زياد أمرني فاكتويت فاحتبس عني، مع كونه مشروعا، لكن لعل هذا لما كان تام التوكل على الله سبحانه وتعالى، وكان ترك للتوكل للاكتواء سببا في حصول ذلك، كما جاء في حديث ابن عباس: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا تطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نعم.
قال رحمه الله: باب في التمتع. قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن عبد الله بن نوفل قال: سمعت عام حج معاوية يسأل سعد بن مالك: كيف تقول بالتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: حسنة جميلة. فقال: قد كان عمر ينهى عنها، فأنت خير من عمر؟ قال: عمر خير مني، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هو خير من عمر.
الله أكبر، الله أكبر. كم مجلدا هذه؟ كم مجلد هذا الموقف بس الذي أخذ بعض الثواني؟ كم مجلدا؟ بل وأعظم من المجلدات، وما وقعت الأمة في ضلال وانحراف إلا بسبب البعد عن هذين السطرين. يقول عن محمد بن عبد الله بن نوفل قال: سمعت عام حج معاوية يسأل سعد بن مالك: كيف تقول بالتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: حسنة جميلة، لأنه فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر النبي بها وقال: استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. حسنة جميلة، حسنة جميلة، لأنها توافق السنة. قال: قد كان عمر ينهى عنها، كان أنا عمر عنها، فأنت خير من عمر. عمر معلوم فضله علما وفضلا، فهو ثاني رجل بعد أبي بكر في الأمة، وكان مستشارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر أفضل أمة، عمر ليس الشيخ فلان ولا الشيخ علان ولا كذا، عمر رضي الله عنه. فقال: أفأنت خير من عمر؟ يعني عمر لا يعلم أنها حسنة جميلة، وأنت تقول حسنة جميلة، وعمر كان ينهى عن ذلك. قال: قد فعله. وعمر رضي الله عنه كان عالما بالسنة يا إخواني، ويعلم، لكن عمر اشتغل الرأي في الأفضلية، وبنى أيضا هذه الأفضلية على حيثيان، وهو أنه كان يريد أن يكون أن تكون العمرة في صفرة، وأن يكون الحج في صفرة، حتى لا يهجر البيت فيبقى البيت معمورا، يأتيه هذا بحج وهذا بعمرة وهذا بعمرة وكذا، فيكون البيت معمور. فهو اجتهاد، لكنه يعلم السنة ولا يمنع من التمتع، يقول التمتع غير جائز. لا، عمر لم يكن ولا أبو بكر ولا عثمان، وإنما اجتهاد في الأفضلية. أفأنت خير من عمر؟ فهذا في مباحثة الصحابة في العلم، تلقى أخاك تعلم السنة في هذا كذا، أعلم السنة في هذا كذا، يتباحثون في، ولم يكن واحد يسارع في الحكم على إخوانه إذا خالف سنة أو كذا بغير قصد، ويتربص في قول خالف أو في فعل خالف أو في كذا، وإنما المباحثة في العلم للوصول إلى الحق. هكذا نفعل، هكذا كان يفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفأنت خير من عمر؟ قال: عمر خير مني. هذه ليست المسألة يا أخي، يا معاوية، ليست المسألة أنا خير أم عمر. حينما نأتي إلى باب الفضائل فعمر خير مني، دون يلا باب ما جاء أن عمر أفضل من سعد بن مالك. لكن حينما نأتي للعلم فنقول باب ما قاله الله ما قاله رسوله، هذا باب وهذا باب. والخلط والخبط إنما يقع في هذا الضابط، فإن الناس يعتبرون الباب واحدا، باب فضيلة أحمد ابن حنبل يسوي إيه؟ باب إصابة أحمد إن خلفه من دونه دائما، هذا غلط. باب فضيلة أحمد هذا موجود، والأمة تدعن لأحمد الفضيلة، لكن إن خالف أحمد من هو أقل من أحمد؟ ما نقول باب فضيلة أحمد، هذا من الخلط، هذا من الخلط في دين الله عز وجل. باب فضيلة العلامة شيخ الزمان ابن باز، هذا لا يخالف أحد، لكن لو خالف ابن باز من هو أقل من ابن باز؟ ما يقال باب العلامة فضيلة العلامة شيخ الزمان ابن باز، نقول هذا باب وهذا باب. ولذا العلامة قد يخطئ وقد يصيب، فالفضيلة شيء والإصابة والخطأ شيء آخر. يا ليت الأمة تفهم ذلك. وأنتم تعلمون جيدا أن المحنة التي تعيشها أمة الإسلام إنما هي محنة إيه؟ باب فضيلة الشيخ فلان، يبقى لا ينبغي أن تخالفه. باب فضيلة الجماعة الفلانية، يبقى لا ينبغي أن تخالفها. أنت تعلم الصواب والشيخ فلان لا يعلمه. قضية كبيرة جدا يا أخوان الآن، إخوة أصحاب لحى، يلا روح الآن أي مكان، إيه يا ابني بتعلق ورق ليه على الحوائط؟ إيه يا ابني بتروح أحزاب ليه؟ إيه يا ابني بتروح انتخابات ليه؟ أو كذا، يقول لك المشايخ، مشايخ الشيخ فلان أفتى. طيب يا أخي الشيخ فلان خالف الصواب؟ لا، أنا الشيخ فلان ده مجتهد عندي، واجتهاده لي أفضل من اجتهاد لنفسي، وأنت لست مثله. نقول سيضيع الدين بذلك، لو تقر هذا عندنا ضاع الدين بذلك. ولهذا باب فضيلة عمر على ولده عبد الله بن عمر لا شك، ولكن نقول باب يسأل ابن عمر عن التمتع فيقول فعله رسول الله، والحديث عند الترمذي لما سأله رجل من أهل الشام قال لكن أباك أنا عن ذلك، قال يا هذا أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله؟ قال أتبع أمر رسول الله، قال قد فعله رسول الله. يبقى هذا باب وهذا إيه؟ وهذا باب، هذا باب وهذا باب. فابن عمر يصيب هنا. أما أن تجعل الباب واحدا، باب فضيلة العلامة المحدث، باب فضيلة فقيه الأمة، باب فضيلة واعظ الأمة، باب فضيلة من آمن على يديه رجال كثيرون، باب فضيلة من تمتلئ الشوارع له، باب فضيلة كذا، يبقى إذن باب إصابة فلان إصابة فلان إصابة فلان، وكأن كل واحد من هؤلاء يكون معصوما، وليس معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قوله ويرد. هذا الأمر ما يعرفه إلا من شرح الله صدره، ولهذا الناس اعتادوا أن يتبعوا الأسماء. ولهذا لو جاء واحد منكم يناقش أناسا يقولون هذا كلام فلان، يا أخي أنا ما قلت لك فلان، أنا قلت قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالناس يعتدون أذهب إلى المذاهب، هذا مذهب فلان هذا مذهب علان، هذا الشيخ فلان هذا الشيخ علان، لا، ولو كان شيخه كمان. فهنا ماذا قال سعد بن أدب؟ أدب أدب، شوف كلمة واحدة، قال لو معاوية أنت خير أم عمر؟ قال عمر خير مني، عمر خير مني، ولا يجادل عمر خير مني، ولكن وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من عمر. عمر ولا النبي؟ النبي. يبقى هنا رتبنا الفضائل، من الأفضل في الثلاثة؟ النبي، ثم عمر، ثم أنا. فمن باب الفضل لن أقول علمت هذا إذا أنا أفضل من إيه من عمر، فإن المفضول قد يعلم ما لا يعلمه الفاضل في المسألة والمسألتين، ولا يعني أنك إذا علمت مسألة ولم أعلمها أنا أنك أفضل مني. فإن أويسا ليس أفضل من عمر، لما أمر النبي عمر إذا لقي أويسا أن يطلب منه الدعاء، فإن أويسا لا يكون أفضل من عمر. ولهذا انتبهوا لهذه المسألة يا أخواني، هذه مسألة مهمة جدا. المفضول قد يصيب فضلا خاصا وقد يصيب علما خاصا في مسألة لا يعلمها الكبير، وليس معنى هذا أنه أفضل. جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي أتي بجمار من النخل يعني، فقال شتى لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر ووقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول، فقال يا رسول الله هي النخل. يبقى ابن عمر هنا أصاب في المسألة ما لم يصب غيره من الصحابة، لكن ليس يعني هذا أنه أفضل. فالمسألة محلولة جدا، لا شيخ أفضل من شيخك ولا شيخك أفضل من شيخ. إحنا نتمحور حول السنة، نتمحور حول الإيه؟ حول السنة، السنة نتمحور حولها ونقول به. لا ينبغي أن أقول لك السنة كذا على خلاف شيخك فتقول لكن شيخي يا أخي شيخي كذا ونشر كذا وفعل كذا ورد على الأوائل البدع، هذا باب آخر يا أخي، هذا باب آخر. نحن نتكلم في مسألة علمية خاصة أصاب الصغير فيها ما لم يصب الكبير. إن كنت محبا لشيخك فخالفه إن خالف السنة، لكن لا تقلده. شيخ الإسلام حبيبنا لقلوبنا والحق أحب إلينا من شيخنا، أأنت خير أم عمر؟ قال عمر خير مني، وقد فعل النبي ذلك وهو خير من عمر. بس خلاص بقى، تكلم بقى عن التقليد والاجتهاد والاتباع ومعارة وفعل الصحابي وفتوى الصحابي إذا خالف. أقول لك مجلدات كل أصول الفقه في هذه العبارة، كل أصول الفهم في هذه العبارة، الضوابط في هذا الباب في هذه العبارة. ولهذا الصحابة ما كان عندهم أصول فقه بالمعنى الحادث، يلا الأحكام التكليفية 1 2 3 الأحكام الوضعية، ما عندهم هذه، ولا الدلالات ولا فحوى الخطاب ولا دلالة الإشارة ودلالة العبارة ولا هذا كله، ولا تنقح منط وتحقق منط بالمعنى الاصطلاحي هذا، إنما كل هذا أخذ منهم. كما أن العرب ليس عندهم باب التمييز، باب الحال، باب المصدر، باب الاشتغال. لو تسأل النبغة الذبياني ما الفرق بين الفاعل ونائبه، ما يدري، لكن من أين أخذنا الفاعل ونائب الفاعل والمفعول والمنصوبات والمرفوعات وأدوات الجزم، من أين أخذنا هذا؟ من لغة العرب. كذلك أخذنا الأصول وأخذنا أصول الفقه وأصول الحديث ومناهج المحدثين وأخذنا علوم القرآن، كل هذا أخذنا من الصحابة، كل هذا أخذناه من الصحابة من طريقتهم في فهم الشريعة. عند البخاري أن عمر هم بإنفاق مال الكعبة فقال له جليسه لست بفاعل، قال لما؟ قال لم يفعله صاحبك، يعني النبي وأبا بكر، قال هما المرآن يقتدى بهما. فهذا الذي نعيش فيه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قيس بن مسلم عن طارق عن أبي موسى رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حج وهو منيخ بالبطحاء، فقال لي أحججت؟ قلت نعم. قال كيف أهللت؟ قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت، اذهب فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. قال فطفت بالبيت والصفا والمروة وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس فجعلت تفلي رأسي فجعلت أفتي الناس بذلك. فقال لي رجل: يا عبد الله بن قيس، رويدا بعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. فقلت: يا أيها الناس، من كنا أفتيناه فتيا فليتئد، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. فلما قدم أتيته فذكرت ذلك له، فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محلة.
نعم.
قال رحمه الله: باب ما يقتل المحرم في إحرامه. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس لا جناح.
طبعا هذا من منهج الصحابة أيضا يا إخواني، من منهج الصحابة رضي الله عليهم، أنهم ولو كان الواحد يرى فضيلة في فعل ما، إلا أنه لم يكن يخرج عن عمومي وعن طريقة الأمير والإمام، حتى ولو كان يرى فعل الإمام مفضولا بالنسبة له، لكنه يتابعه حتى لا تفترق الأمة. ومن هنا صلى الصحابة خلف عثمان أربعا، والسنة أن يصلي الإمام ومن وراءه ركعتين، لكن الأمة ما خالفت عثمان وصلت أربعا. ولهذا قال ابن مسعود: يا هذا إن الخلافة شر، إن الخلافة شر. فيما يسع الأمر خلاص، فاضل أو مفضول، يبقى الفاضل ما هو والواجب ما هو؟ أن تتبع إمامك ولا تظهر الخلاف ولا الشقاق. لو قام رجل وقال لعثمان: يا عثمان، خالفت السنة ولن نصلي وراءك، سوف يتجرأ عليه الناس. وهذا كان مذهب الصحابة وطريقة الصحابة رضي الله عنهم، وهذه طريقة العلماء في كل زمان. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يخرج مع الحجاج في الحج ويأتمر بأمره، مع أنه سفاك للدماء. أهل السنة ما يعرفون الشذوذ، أهل الحق ما يعرفون الشذوذ حتى في مسالك العبادة. ولهذا أخطأ ثم أخطأ ثم أخطأ من الأخوة من يصلي في رمضان مثلا وراء إمام يزيد عن الإحدى عشرة ركعة، فلا يصلون معه، إنما يصلون الإحدى عشرة ركعة ويجلسون. أخطأ حتى لو ترى ذلك فاضلا، حتى لو ترى ذلك من وجهة نظرك بدعة، فإن متابعة الإمام والصلاة مع الإمام حتى يفرغ من صلاته هذا ينبغي أن يكون. لا، ليس هذا بأولى، باختلاف في عدد الركعات، ليس هذا بأولى من الاتفاق على أن الصلاة في منى تكون ركعتين. ثم مع ذلك زاد عثمان رضي الله عنه وأتم الصحابة به، ليس هذا بأوقع من هذه المسألة، وأتم الصحابة به. وطبعا تعلمون لو كان هذا الموقف عندنا اليوم كنا سنصر جماعات ولن نقتدي بأحد في هذا. ولهذا يقول الإخوة، بعض الإخوة يقولون في بعض المساجد، يقولون: أنتم تريدون أن نعتكف في مساجد أهل البدع، ليه؟ تزيدون على 11 ركعة. طيب سنزيد لورود السنة بذلك، ولأن هذا فهم العلماء. من الذي فهم من العلماء فهمك؟ أنت فهمت أن زيادة بدعة، من الذي قال بأن زيادة بدعة؟ على مر العصور، هات يلا من عصر الصحابة إلى الآن، من الذي قال هذا الكلام؟ من الذي فهم ما فهمته أنت؟ يقول حديث عائشة: ما زاد النبي. أيوة نعم، حديث عائشة خفي على الأمة وعلمته أنت، حديث عائشة علمته الأمة منذ أن قالته عائشة، لكننا نتكلم عن فهم الحديث. من الذي فهم فهمك حتى تهدد بالخروج من المسجد؟ من الذي قال ذلك؟ وتكلمنا عن هذا كثيرا، ونقول لهذا يا إخواني من هذه المسائل مهمة جدا. فتباحث العلم ما في مشكلة، تباحث العلم ما في مشكلة. أنا أتباحث معك الآن أن الصلاة قبل الخطبة وأنت ترى الخطبة قبل صلاة العيدين وأنا الأمير وأتبحث معك مسألة علمية، فأنت ترى أن السنة تقديم الصلاة على الخطبة ولا شك، ثم قمت أنا فخطبت، ماذا أنت صانع؟ هنا يأتي علم المسلك، العلم الذي لا يتأتاك إلا عن شيخ، ها؟ هذا لا يأتي من الكتب، إنما يأتي من الشيخ الذي تراه أمامك يطبق ينفذ يدلك يوجهك يقف معك عند هذه الفوائد ليربط علمك بالعمل. فقل لي بالله عليك، أنت الآن تباحث أميرك في مسألة كما بحث أبو سعيد الأمير، الصلاة الأول، لا ذهب الذي كنت ترى يا أبا سعيد، الصلاة الأول، الخطبة الأول، قام الأمير فخطب أولا، ماذا فعل أبو سعيد؟ ماذا فعل أبو سعيد يا أخواني؟ استمع الخطبة وصلى ولم ينازع الأمير في ذلك، ولا وقف وقال أنا أعلم بالسنة منك، وهذا صحابي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم ورأى السنة بعينيه، يقول النبي سمع الله لمن حمده فيقول ربنا ولك الحمد، يكبر النبي فيكبر أبو سعيد، ومع ذلك رأى أن يجلس مع المسلمين. هذه مسالك العلماء الربانيين، هذه مسالك العلماء الربانيين، ولهذا لا تجد عالما في المظاهرة على الحاكم، مسلك من هذا؟ أنا وزوجتي وأولادي. العالم هو الذي يقف على المنصة ليس الذي يجلس في المساجد، دعونا من المساجد، ماذا صنعت لنا الكتب؟ ليس العالم الذي يرسل الرايات ويقول أنا أرسلت رايات إلى الساحة إلى الميادين مكتوب علي القرآن دستورنا، يا فرحتي يا فرحتي، القرآن دستورنا، مسلك من هذا؟ وأولاده يركبون السيارة معه كل يخرج علما مكتوب عليه القرآن دستورنا، مسلك من هذا يا فضيلة الشيخ؟ الرايات دي مسلك مين؟ الرايات حينما يكون علم الجهاد هذا لواء تلك راية، رايات القرآن دستورنا، وهل أنت تأخذ الكلام الآن القرآن دستورنا وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى؟ هذه أفكار الحزبيين، أفكار الحركيين، الراية واللوحة والصورة واللمبة والزعقة، هذه أفكار الحزبيين، هذه طريقة الحزبيين. ما في عالم على وجه الأرض يقول تكبير، كلام ده فين؟ كلام هذا فين؟ ما في عالم على وجه الأرض صفقوا له، ماذا تكلم ابن باز فصفق له الناس؟ ماذا تكلم الألباني فقال من بين يديه تكبير؟ من قال هذا؟ إنما هذه مسالك أصحاب الشذوذات، وإن أرادوا خيرا، هذه مسالك من لم يتربى على أيدي العلماء. علموا أولادكم هكذا، هذه الصورة دي على الشاشات وقلوا انظروا هؤلاء الذين لم يتعلموا على يد العلماء، انظروا هؤلاء الذين سيورطون الأمة دائما أبدا، انظروا هؤلاء الجبناء الذين سيحلفون بالطلاق أنهم ما أرادوا شيئا، هؤلاء هم الجبناء. ولهذا لما قيل لبعض تلامذة ابن عباس لما ذكر العلم في الآية ومن لم يحكم أنزل الله فليحكم بالكفر وكذا، فقال له السائل أنت تجبن أن تقول غير ذلك، أنت جبان تجبن أن تقول خلاف ذلك، الناس يظنون لما تقول عدم الخروج على الحاكم الظالم وعدم تكفير الحاكم إلا بالضبط الشرعية وكذا يقولون لك أنت جبان، أنت تريد مكانة، أنت خائف. إنما العالم يا أخواني النحرير عند الناس هو من يسب الأمراء على المنابر، ومن هنا يتبين لك السر العميق لماذا انتشرت شرائط الشيخ عبد الحميد كشك في زمن كانت اللحيات أغرب من الغريب نفسه. يعني كم بيننا يا أخوان وبين الشيخ كشك في الزمن؟ بيننا وبينه عشرات السنين، ومع ذلك نحن أول ما أطلقنا اللحية كنا نعيش غربة. يعني أول ما أطلقنا اللحية يعني في آخر السبعينيات، مثلا تطلق اللحية 70-80 في من أعمرنا يعني 79-80 اللي في أعمرنا هكذا. احنا اطلقناه بعد الثانوية العامة لان ما في واحد قال لنا التحوا 81-82 هكذا في نفسه، لكن في ناس التحت ومع ذلك كانت غريبة جدا غريبة. شاب يطلق لحيته، هل أنت عجوز، هل أنت رجل كذا وكذا، يعني غريب غريب جدا هذا. فكيف ما بزمن كشك؟ لماذا ينتشر شرائط كشك في العالم كله يا أخوان؟ في السعودية، في ليبيا، في المغرب، في مصر، وإيه كمان تجده فين؟ في وسائل المواصلات وفي المحلات التي على قوارع الطريق. طب كيف لو كان الرجل هذا يتكلم بالسنة فيقول التوحيد أن تقول يا الله، والشرك أن تقول مدد يا بدوي، والصوفية هؤلاء ضلال ومنحرفون. لو كان الرجل يقول السنة عدم الخروج على الحاكم الظالم، اسمعوا وأطيعوا، لا يجوز لجريدة ولا لقناة ولا لكذا أن تخرج على حاكم ظالم، بل نسمع ونطيع، وإن ضرب الظهر وأخذ المال لن يتجاوز كشف كن مسجدة. إنما الدولة بتحارب كشك، ومع ذلك انتشرت شرائطه في جميع بلدان المسلمين. لماذا؟ لأن قضيته ليست السنة. ولذا صدق من قال من العلماء لو قلتم للناس اخرجوا لاستجاب لكم الناس، أما لو قلتم للناس اسمعوا وأطيعوا فلن يستجيب لك أحد إلا الناس. تقول اطلعوا مظاهرات تجد الآلاف، تقول ممنوع المظاهرات يعترضك الآلاف. معروفة كده، عرفتم بقى السر لماذا تنتشر أو لماذا انتشرت شرائط كشك ولم ينتشر علم ابن باز في الأمة عند العوام، ولم تعرف الأمة ابن عثيمين ولا ابن باز ولا كذا، ما عرفت الأمة هؤلاء بمستوى العوام. على مستوى العوام تيجي تقول دلوقتي تروح تخطب لي مثلا في ابو بدوي وتقول على المنبر شيخ الاسلام ابن تيميه، ده احنا يا اخواني اول مره انطق ابن تيميه بعد الثانويه العامه، رزقني الله بدكتور حاليق كان يدرس الفلسفه الاسلاميه واحنا في سنه اولى، فجاب لنا كتاب اسمه ايه ما نعرفش اسمه، ابن تيميه ولا ابن تاي، وفلسفه التصوف. فلسفه التصوف تقراها بسرعه، لكن مين ابن تيميه ده ولا مين ابن تاي مش عارفين نقراها. أول مرة أسمع هذا الاسم على غلاف الكتاب في أولى إيه؟ كلية ابن تيمية وفلسفة التصوف هذه، لأن أول مرة نسمعه من أحد أصلا، أول مرة نسمعه، ودكتور عادي فلسفة إسلامية، فوضع ابن تيمية وفلسفة ونصر السنة في هذا ابن تيمية وفلسفة التصوف. أول مرة نسمع كلمة ابن تيمية هذه، ابن تيمية دي أول مرة. شوف عمران يسمعها الآن، ابن تيمية كم سمع ابن تيمية؟ أحمد الله بارك خير. فلماذا لم ينتشر علم ابن باز ولا علم العثيمين ولا علم الألباني ولا علم كذا إلا عند خواص الطلبة يا إخوان؟ وكشك هذا الذي ما قال شيئا ينتشر في العالم كله، ولهذا يقول لك ده له منافع له كذا، أي منفعة؟ خرج الأمة على حكامها. والشعراوي كان ثوريا على فكرة، الشعراوي كان ثوريا، لكن ثائر بحق كما يقولون، يقول هو عن نفسه إن الثائر بحق، وكان فيه ثائر حق وثائر إيه؟ وثائر باطل، وثائر على الباطل، واخد بالك؟ كان من الثوار. وأول ثورة قاد الطلاب لما مش عارف عزل الشيخ المراغي أو كذا، فقال حتى بقرأ في ترجمته يقول وقد قاد حركة تمرد الطلاب على شيخ الأزهر بين مش عارف ايه الجامعة ولا كذا لما عزلوا المراغي او نحو من هذا. ورجع تاني في عهد الملك له مقال كذا فسجنه الملك لانه يعرض بالملكية ولا جناب الملكي. هذه مسالك. فالعالم ما يزعق ويقول اخرجوا، والعالم ما يضع في الأمة الفتن والعالم ينظر متى تلف به الأمة وتجتمع على ولاة أمورها وعلى من ولاه الله عز وجل أمرنا وعلى طريقة العلماء الأكابر وغير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يقتل المحرم في إحرامه. قال أخبرنا يزيد بن هارون.
في هذا القدر.